بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الترمذي رحمه الله وإياه: باب الوضوء من مس الذكر. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد البخاري رحمه الله: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منه أو بضعة وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. يعني كما سمعنا، هذه الحديث متعارضة في ما يتعلق بمس الذكر. الحديث الأول حديث بشرة يدل على أنه ناقض، حديث طلق بن علي يدل على أنه لا ينقض. فاختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، فمنهم اختلفوا على قولين كما سمعنا، والراجح هو أن مس الذكر ناقض للوضوء. ويترجح حديث بسرة بعدة أمور. الأمر الأول أنه أصح من حديث طلق بن علي، كلاهما صحيح، لكن حديث بسرة أصح لأنه جاء من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما سمعنا. وحديث طلق بن علي تكلم فيه، فإنه من رواية ابن قيس، بعضهم قال إنه مجهول. فهذا الأول، أن حديث بسرة أصح وأكثر طرقا. والمرجح الثاني أن حديث بسرة ناقل عن الأصل. الأصل عدم الوضوء، هذا الأصل. يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ هذا على الأصل أنه غير ناقض. ثم جاء حديث بسرة رضي الله عنه يبين أنه ناقض. وإذا تعارض حديث على موافق للبراءة الأصلية حديث الناقض، أيهما يرجح؟ الناقل. لماذا؟ لأن الأول يحتمل أنه قبل الحكم على البراءة الأصلية، أنه سئل قبل مشروعية الوضوء من مس الذكر فأجاب بقوله: هل ولا بضعة منك. ثم أمر الناس، جاء الأمر بالوضوء مس الذكر، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. مما يؤيد هذا الثاني هو المرجح الثالث، أن طلق بن علي الذي روى هل هو لبضعة منك جاء أول الهجرة في حديثه، أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، فجاء في أول الهجرة. وحديث بسرة متأخرة الإسلام، أسلمت متأخرة، فيعني يظهر أن حديث بسرة متأخر، أن طلقا جاء أول الهجرة وروى هذا الحديث، وبسرة متأخرة الإسلام وروت حديث النقض. هذا يرجح أن حديث طلق كان على البراءة الأصلية قبل ورود الحكم، ثم جاء الأمر في حديث بسرة رضي الله عن الجميع. إذن هذه ثلاث مرجحات. المرجح الرابع أنه قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قرابة 10 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يفتون بأن مس الذكر ينقض الوضوء. ولا شك أن الذي عليه الأكثر هو الأرجح، أكثر الصحابة على هذا القول المرجح الخامس أنه أحوط، ولا شك أن الاحتياط طيب، وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ بالأحوط إذا تعارضت الأدلة. فمن توضأ من مس الذكر فصلاته صحيحة بالإجماع وهو ماجور، ومن لم يتوضأ ففي صحة صلاته خلاف، والأمر سهل. وإنسان يندر أن يمس ذكره، هذه مسألة نادرة الوقوع لأنها باختيار الإنسان، له أن يلمس ولا ولا يمس، إذا مسه توضأ والأمر سهل، لأن هذا ليس من النواقض التي تكثر، هذا يتعلق باختيار الإنسان. وغالب الإنسان يمس ذكره متى؟ عند قضاء الحاجة أو عند الاستنجاء أو عند الجماع مثلا، هذه أمور يتوضأ بعدها، إذا استنجى إذا قضى حاجة الاستنجاء توضأ وخرج، ولا يحتاج إلى مس الذكر بعد ذلك. فهذه أمور معينة غالبا ما تكون يعني عند الحدث وبعدها يكون الوضوء ثم ينتهي الأمر. لكن في الغسل إذا اغتسل الإنسان يبدأ بالاستنجاء، يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل بدنه، فينبغي لو عند غسل البدن ألا يمس الذكر، لأنه لمس ذكره في نهاية الغسل يحتاج إلى الوضوء بعد ذلك. وذلك يقول ابن حجر رحمه الله يستنجي قبل الغسل لئلا يحتاج إلى غسل فرجه بعد ذلك، خلاص استنجى غسل الفرج نظفه ثم توضأ ثم غسل سائر بدنه، إذا ما يحتاج أن يغسل عورته أو فرجه مرة أخرى لأنه غسله قبل أن يشرع بالوضوء والغسل، فلا حاجة به إلى غسله مرة أخرى. إذن هذه المسألة أمرها سهل وليست مما تكرر ويشق. إذا صار عندنا خمس مرجحات نعيدها سريعا، الأول أنه حديث بصرة، قولوا معي أصح كثرة طرقه، الثاني أنه ناقل عن البراء الأصلية، الثالث أنه متأخر يعني يظهر، يعني ما نجزم بالنسخ، النسخ يحتاج إلى دليل واضح. فطارق بن علي يعني يظهر لأنه جاء أول الهجرة وروى هذا الحديث، فيظهر أنه من حديث بصرة متأخر، والمتأخر يكون ناسخا، لكن هذا ما يجزم به تماما، لو جزم به لا ارتفع الخلاف، لكن فيه احتمال. هذه مرجحات وليست أدلة قاطعة تماما، لذلك الخلاف موجود من عهد الصحابة إلى اليوم. هذا الثالث، الرابع أنه أفتى بأكثر الصحابة، الخامس أنه أحوط، والمسألة كما سمعنا الأمر فيها سهل. طيب، هل ينقض إذا مس من وراء حائل ولا يشترط للنقض أن يكون بدون حائل؟ نقول بدون حائل، لأنه جاءت رواية عند أحمد عليه الصلاة والسلام من أفضى بيده إلى 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 فرجه من غير ستر فقد وجب الوضوء، من غير ستر. هذه الرواية صريحة بأنه يشترط أن يمسه من غير حائل، فإذا مسه من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج مذي، هذا أمر آخر. طيب، إذا مسه بيده، الحديث بيده، هل المقصود باطن اليد ولا يشمل ظاهر اليد وحرف اليد؟ هل يشمل الباطن والحرف ولا الظاهر والحرف، ولا يختص بباطن الكف؟ هذا فيه خلاف، من العلماء قال باطن الكف، لكن رد هذا القول بأنه ليس عليه دليل، من أفضى بيده إلى فرجه، واليد لفظ يعم باطن الكف ويعم الحرف ويعم الظهر، فليس هناك دليل على باطن اليد. لكن إذا قيل اليد، هل المراد بالذراع؟ لو مسه بذراعه هل ينتقض؟ لا، إذا قيل أطلقت اليد فإنه يعني الغالب أنه يراد بها الكف. وإذا في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما يقطع الكف، وأن لفظ اليد يشمل اليد كلها مع الذراع مع العضد، لكن غالبا إذا أطلقت يراد بها الكف، وهي الغالب التي يكون بها المس. المس غالبا يكون بالكف، هي آلة الإمساك واللمس بخلاف الذراع والعضد. طيب، هل يعم أو يشمل الحكم المرأة والرجل ولا خاص بالرجل؟ نقول عام، من أفضى بيده إلى فرجه فقد وجب الوضوء، وهذا لفظ عام يشمل الرجل والمرأة لقول فرجه، يعني في رواية الذكر هذا خاص بالرجل، لكن رواية الفرج تشمل الذكر والأنثى، وتشمل أيضا القبل والدبر، تشمل القبل والدبر، لأن في كلمة فرج كلمة عامة، تشمل القبل والدبر، تشمل الذكر الرجل وفرج المرأة. طيب، هل ينتقض لو مس ذكر غيره، مثل المرأة مست ذكر زوجها أو العكس، ولا خاص بالإنسان نفسه؟ من أفضى بيده إلى فرجه من غير ستر فقد وجب الوضوء. لا، نقول جاءت رواية فيها عموم في بعض الفاظ حديث بسرة، كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من ويتوضأ من مس الذكر، هذا لفظ عام، ويتوضأ من مس الذكر، يعني ما قال ذكري مس الذكر، سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره، يعني الزوج مس فرج امرأته يجب على الوضوء، كذلك العكس، أو امرأة توضي ولده الصغير يشمله أيضا الحكم. ما هي العلة؟ هل العلة لأنه مظنة الشهوة، ولا نقول ليس هناك علة معقولة؟ ما هي العلة؟ بعضهم قال العلة هي مظنة الشهوة، خروج المذي، لأن مس الذكر هو محل الشهوة أو الفرج، فمسه يعني سبب لخروج المذي، ولذا يقولون إذا مسه بشهوة انتقض الوضوء، وإذا مسه من غير شهوة فإنه لا ينتقض، وبذلك يجمعون بين حديثين. هل هو لبضعة منك؟ يقول إذا مسه بغير شهوة فهو بضعة، كما لو مس يده أو ركبته أو أي جزء من بدنه، وإذا مسه بشهوة فإنه ينتقض الوضوء لأنه مظنة خروج المذي. لكن هذا التعليل ليس عليه دليل، هذا التعليل اجتهاد وليس عليه دليل، واحد الأقوال في المسألة. وفي قول ثالث أنه يستحب الوضوء مس الذكر. العمر يقولون صرف بحديث طلق بن علي: هل وضعته منك؟ فيقول يستحب. فصار ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقا، والاستحباب جاءت حديث طلق الصارف عن الوجوب الاستحباب، والقول الثالث التفصيل: كان بشهوة نقض، وإن لم يكن بشهوة لم ينقض. لكن الأحوط الوضوء مطلقا، والعلة نقول الله أعلم، قد يكون مظنة الشهوة وقد لا يكون، الله أعلم. ويتوضأ مس الذكر، هذا لفظ عام، ما أفضى بيده إلى ذكري، من أفضى بيده إلى فرجه، يعني قصك أن بذكر يخصص؟ لا، يقول الذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العموم، وافق العام، لا يعد تخصيصا للعام. هذه قاعدة معروفة، إذا قيل أكرم الطلبة، هم عشرة مثلا، أكرم الطلبة، ثم قال بعد ذلك أكرم زيدا، وزيد أحد الطلبة، هل معناه ما نكرم التسعة؟ ما في تعارض، لأنه قال أكرم الطلبة ثم قال أكرم زيدا، في تعارض؟ ما في تعارض، نعمل الأمرين، واضح؟ نعمل الأمرين، لكن نزيد زيدا بمزيد إكرام، لأنه ذكره كان مرتين، ذكره مع العموم وذكره على الخصوص، لكن الحكم متوافق. فمتى العام الخاص يقدم على العام؟ إذا لم يمكن إعمالهما لوجود التعارض، مثل قال لا تكرم الطلبة ثم قال بعد ذلك أكرم زيدا، كيف نعمل؟ ما يمكن نعمل الاثنين. لا تكرم الطلبة هذا نفي، نهي، لا تكرم الطالب، وقال أكرم زيدا، معناه أنه أكرم زيدا فقط، لأنه في تعارض، أنه قال أكرم الطلبة وقال لا تكرم زيدا، فلا نكرم زيدا فقط، نكرم الطلبة إلا زيدا. فمتى يقدم الخاص على العام؟ إذا تعارضا ولا يمكن إعمالهما. أما إذا أمكن إعمالهما فلا حاجة للتخصيص، لأن التخصيص إبطال لبعض مدلولات النص، بعض أفراد النص. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. وعن عروة عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قالت قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. يعني هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ منهم قال أنه ينقض، واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فحملوا الآية على العموم، أو لامستم يشمل اللمس والجماع وكل شيء. وفي رواية قراءة حمزة الكسائي أو لمستم، أو لم بدون مد، أو لمستم النساء، أخذوا حملوا على الظاهر من لمس المرأة وجب عليه الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، كانت من سواء كانت من المحارم أو غير المحارم، من لمس المرأة فإنه يتوضأ إذا لمسها بأي جزء من البدن. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهو الراجح لهذا الحديث. هذا الحديث ضعفه قالوا حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة فهو منقطع، لكن منهم من صححه بكثرة الطرق كما ذكر الشوكاني رحمه الله، والحديث يصح بكثرة الطرق. ثم أيضا عندنا حديث آخر يدل على عدم النقض، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تعترض بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزها فكفت قدمها. الذين يرون النقد كيف يجيبون على حديث عائشة هذا؟ هذا لا يمكن تضعيفه لأنه متفق عليه. يقولون يحتمل أن يغمزها من وراء حائل، أن تكون متسجية بشيء فيغمزها من وراء الحائل. طيب كيف نجيب عن هذا القول؟ نقول الأصل ما هو؟ الحائل ولا عدمه؟ عدم الحائل. هذا يحتاج إلى دليل، أن يغمزها من وراء حائل هذا يحتاج إلى دليل، هذا احتمال، لأنه وجد الحديث يخالف مذهبه فبحث عن أي شيء يرد به الحديث. فعندنا حديث التقبيل وعندنا حديث الغمز أثناء الصلاة، هذه إذا اجتمعت تدل على هذا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان قبلة أو باليد أو بأي عضو من البدن، سواء بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت محرما أو غير محرم، كل هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، خرج مذي هذا شيء آخر ينتقض بخروج المذي. طيب كيف الجواب عن قوله تعالى أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كيف نجيب عن هذه الآية؟ الجواب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالملامسة الجماع، المراد بالملامسة الجماع. وأيضا لو تأملت الآية، لو تأملت سياق الآية يترجح لك أن المراد بالجماع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الوضوء، ذكر طهارة الماء الوضوء والغسل وأسبابهما، ثم ذكر طهارة التيمم وذكر أسباب الصغرى والكبرى، ذكر طهارة الماء وذكر الصغرى والوسطى الصغرى والكبرى، ثم ذكر طهارة التراب وذكر أيضا طهارة الصغرى والكبرى. شوف الآية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا في الحذر الأصغر. وإن كنتم مرضى أو على سفر فامسحوا برؤوسكم، وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا الأكبر، هذه الآن طهارة الماء إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ذكر الآن الطهارتين الصغرى والكبرى بالماء، ثم ذكر التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه الصغرى، أو لامستم النساء، ذكر الكبرى. فإذا جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس صار المذكور سببين للصغرى ولم يذكر سبب الكبرى. يعني الآية ما فيها دلالة على مشروعية التيمم للجنابة، لأنه قلنا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، جعلنا هذا حدث أصغر وهذا أصغر. إذن الآية صار فيها مشروعية التيمم من إيش؟ من الحدث الأصغر فقط، ولم يذكر الأكبر. وإذا حملت الملامسة على الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، صار في الآية دليل على أنه أن التراب أو التيمم يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. أيهما أكمل في المعنى، حمله على الأصغر ولا على الأكبر؟ الأكبر، واضح حمل الآية على الأكبر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا حملناه على الجماع صار التيمم يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. وإذا فسرناها باللمس صار في الآية دليل على أن التيمم يرفع الأصغر فقط. ولا شك أن تعميم الآية أولى من قصرها على سبب واحد، أن الله سبحانه وتعالى ذكر التيمم بدلا عن الماء، ذكر أن الماء يرفع الأصغر إذا قمت للصلاة فاغسلوا، ويرفع الأكبر وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب التيمم يرفع الاثنين ولا واحد؟ يرفع الاثنين، أنه بدل، لابد أن يرفع الاثنين لأنه بدل. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر السببين في الماء ذكرهما أيضا في التيمم، واضح بالتفصيل في الآية واضح. وذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. لكن قالوا قراءة لمستم هذه صريحة في اللمس، كيف نحمله على الجماع؟ قل حتى لمستم يراد بها الجماع. طيب لماذا جاءت لامستم وجاءت لمستم؟ قالوا لأن الجماع أحيانا يكون من الطرفين، لامستم ملامسة يكون من الطرفين فاعلة، وأحيانا يكون من طرف واحد، أحيانا المرأة ما تشارك تكون وعاء يقضي الرجل حاجته من المرأة، والمرأة لا تشارك ولا تنزل، فالرجل هو الذي يقضي حاجته من المرأة، أحيانا تشاركه وأحيانا لا تشاركه، هذا معروف في الواقع. فإذا نقول هذه الآية ليس فيها دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، فالراجح أنه لا ينقض. باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوء. قال أبو عيسى: وقال إسحاق المنصور ومعدان ابن طلحة، قال أبو عيسى وابن أبي طلحة صح، قال أبو عيسى: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في القي والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي، هذا أصح. القول بأنه لا ينقض أصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس صريحا في النقض. قاء فأفطر، قاء فأفطر فتوضأ، هل توضأ لأجل القي أو توضأ بعد القي لسبب آخر؟ هذا محتمل. ثم كلمة توضأ هذه مختلف فيها، منهم من روى الحديث بدون كلمة توضأ قاء فأفطر، ومنهم من زاد هذه اللفظة، فهي محل خلاف من العلم في ثبوتها. فأولا ثبوتها فيه خلاف، وثانيا أنها ليست صريحة في السببية، قد تكون سببية وقد تكون عاطفة، أنه قاء فتوضأ، يعني أنه حصل الوضوء بعد القيء، لكن ما في حديث على أنه أن القيء ينقض الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أمر بالوضوء بعد القيء، هذا فعل مجرد. يعني لو كان هو السبب لقلنا أنه يسرع، هل عسب الوجوب على الاستحباب، لكن هنا الحديث ليس صريحا في أن الوضوء من أجل القيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، فوضوءه هنا لا نجزم بأنه لأجل القيء. وإذا شككنا في ناقض نرجع إلى الأصل وهو عدم النقض، فإذا ليس هناك دليل صريح على أن القيء ناقض للوضوء. طيب الرعاف هل ينقض الوضوء؟ خروج الدم عن طريق الأنف اللي هو الرعاف، أو إذا خرج من غير الأنف، ورد في حديث لكنه ضعيف جدا فلا يعول عليه، والأصل عدم النقض. طيب لو قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحدث أحدكم في صلاته فليمسك بأنفه ثم لينصرف، حديث صحيح رواه السنة صحيح، كيف نجيب عن هذا الحديث فليمسك بأنفه ثم لينصرف؟ هذا الإمساك الآن يوهم أنه أرعف أنفه، إذن ما يدل هذا على أنه من أرعف أنفه تقوضه وأنه يخرج ليتوضأ، ولا ما يدل على انتقاض الوضوء؟ نقول ما يدل على انتقاض الوضوء، لأن هذا الخروج قد يكون سببه ماذا؟ الدم، أنه لو بقي يصلي لا صب الدم على ثيابه أو على الأرض ولوث المسجد والدم نجس، فلا بد أن يمسك بيدي على أنفه لئلا ينزل الدم على ثيابه أو على أرض المسجد ويخرج لغسل الدم. ليس الخروج لأجل الوضوء، يعني ليس صريحا في أنه لأجل الوضوء، أنه انتقض وضوءه وخرج لأجل أن يجدد الوضوء أو لأجل أن يتوضأ، لا محتمل. وهذه الاحتمالات لا ينتقض بها الوضوء، لأن الحدث ارتفع بدليل شرعي، فلا ينقض الوضوء إلا بدليل شرعي صريح، صحيح صريح، ولا الأصل عدم النقض. باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك؟ فقلت نبيذ. ما هو النبيذ؟ بينه. فقال تمرة طيبة وماء طهور. قال فتوضأ منه. تمرة طيبة وماء طهور. النبيذ هو تمر ينبذ، أي يطرح في ناء فيه ماء ثم يترك من الليل إلى الصباح حتى يتحلل، ثم يحرك ويخرج النوى ويشرب التمر، يعني شبيه بما يسمى اليوم عصير، هذا الآن نبيذ التمر كأنه عصير تمر، لكن ما عندهم آلات يعصرون بها فيتركونه حتى يذوب طوال الليل، فإذا ذاب حركوه وأخرجوا النوى إن كان موجودا وشربوه، يعني مثل العصير. هذا الحديث لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال المؤلف أبو زيد أحد رواة هذا الحديث مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. وإن كان ذهب بعض العلماء إلى جواز الوضوء بالنبيذ، لكن الصحيح أنه لا يتوضأ به، وظاهر القرآن أنه لا صح الوضوء بالنبيذ، قوله تعالى فلم تجدوا ماء، هل النبيذ يعتبر ماء؟ ليس بماء، هذا يسمى نبيذ، يسمى عصير، ليس بماء. كل شيء غلب عليه، كل ماء غلب عليه شيء آخر على لونه وريحه وطعمه فأخرجه مسمى الماء فإنه لا يتوضأ به، لأنه لا يسقى علينا ماء، مثل القهوة والشاي والعصير بأنواعه، كل هذا ماء تغير غلب عليه الطاهر فانتقل إلى مسمى آخر ولم يبق ماء فلا يتوضأ به. باب ما جاء في المضمضة من اللبن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. هذا فعل وليس يدل على الوجوب، ولا سيما أنه جاء عند أبي داود بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ولم يتوضأ ولم يتمضمض. فالمضمضة على سبيل الاستحباب، إنسان على طهارة شرب لبنا أو أكل شيئا له يعني دسومة لحما أو أي شيء، فإن يسن له أن يتمضمض من أجل تنظيف الفم، كما جاء في الحديث إن أفواهكم طرقا للقرآن فطيبوها بالسواك، على الأقل يتمضمض، إذا لم يتيسر السواك يتمضمض لإزالة ما يبقى في الفم بعد شرب ما له زهومة أي دسم كاللبن ونحوه. باب كراهة رد السلام غير متوضئ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. يعني الحديث غير مطابق للترجمة، ويقول باب كراهة رد السلام غير متوضئ، لم يقل على حاجتي غير متوضئ، فالحديث لا يطابق الباب. الحديث نعم يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان على حاجته فإنه لا يشرع له ذكر الله تبارك وتعالى، سواء كان برد السلام أو بغيره، لأن رد السلام واجب وتركه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، فيدل على أنه لا يجوز، لأنه لا الرد واجب. لو كان ترك الذكر على سبيل الاستحباب وأن الذكر مكروه فإنه لا يمكن أن يترك الواجب، فإذا ترك الواجب دل على أن الذكر حال القضاء محرم، لو كان مكروها فقط لرد السلام، لأن رد السلام واجب والواجب أقوى من المكروه، لكنه لم يتركه إلا لأن الذكر حرام أثناء قضاء الحاجة. أما إذا كان ليس يعني على حاجته ولو كان في مكان الخلاء هذا أسهل، إنسان مثلا انتهى من قضاء الحاجة ثم قام وستر عورته ويتوضأ في الحمام، في مغسلة في الحمام، كثير من الناس عندهم تكون مغسلة موجودة في الحمام، قضى حاجته واستنجى ولبس ثيابه ثم قام يتوضأ، هل يسمي؟ هنا أهون، لو سمى أهون، يعني لأنه المنهي عنه في قضاء الحاجة حال القضاء هذا حرام، سواء بالسلام أو التسبيح أو التهليل أو أي ذكر يحرم أثناء القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام ونهى الرجل عن السلام، قال إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت لم أرد عليك، فلا يشرع السلام على شخص يقضي حاجته. فإذا نقول كونه يقضي حاجته هذا يحرم، وإذا انتهى من قضاء الحاجة يكون على سبيل الكراهة، ولو سمى فلا حرج. الإمام أحمد يقول إذا عطس في الحمام يحمد الله في قلبه، وذلك خرج أتباعه أنه ما دام يحمد في قلبه كذلك يسمي إذا أراد أن يتوضأ في قلبه. طيب ما هو الدليل الذي يوافق الترجمة كراهة رد السلام غير متوضئ؟ نقول جاء في صحيح البخاري من حديث أبي الجهيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته، فلما أقبل سلم لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى الحائط وضرب يديه على الحائط ومسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا رواه البخاري موصولا، رواه مسلم معلقا، وزاد أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أشك أن الطهارة لذكر الله أفضل، سيكون طهارة ذكر الله أفضل، لكن هل يكره؟ ليس هو الكراهة، لا يصل حد الكراهة، يجوز الإنسان أن يذكر الله وهو على غير طهارة أو يقرأ القرآن لا حرج، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. قوله عليه الصلاة والسلام: كرهت، هل هذه الكراهة أنه يكره للإنسان أن يذكر الله على غير طهارة؟ قل لا، النبي عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته ورفيع درجاته وحاله كان يحب أن يذكر الله على طهارة دائما، لكن فهذه كراهة ليست يعني تصل الحكم الشرعي، لا، هذا كراهة لكراهة نفس النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة الزكية التي تحب معالي الأمور، لكن ليس حكما شرعيا أنه يقال لا تذكر الله على إلا على طهارة. ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني يفعله يسبب يعلم يذكر الله أو على غير طهارة، كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن الأكمل أن يكون على طهارة. لذلك ينبغي الإنسان أن يحافظ على الوضوء حتى لو لم يكن هناك صلاة، يعني أحدث بعد العصر توضأ ويبقى عليه لصلاة المغرب، أحدث بعد الظهر توضأ ويبقى عليه للعصر، أحدث بعد المغرب يبقى يتوضأ مباشرة ويبقى على طهارة. يعني الأفضل للمؤمن أن يبقى على طهارة ما استطاع، من أجل يسبح ويهلل وقد يقرأ القرآن حفظا على طهارة أفضل، ويجوز أن يذكر الله على غير طهر. طيب، كونه تيمم في الحضر هذه فيها إشكال، كيف الجواب عن تيممه في الحضر؟ أنه في المدينة يعني في أطراف المدينة تيمم، أقبل الجدار تيمم لرد السلام. يعني بعض العلماء أخذ من هذا أن التيمم لفعل مستحب أنه لا بأس به، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان جنبا وأراد أن ينام توضأ أو تيمم. هذه اللفظة أيضا من علماء صححة، أنه إذا أراد أن ينام، إذا كان جنبا وأراد أن ينام توضأ أو تيمم، يعني أحيانا يتوضأ أحيانا يتيمم، مع أنه في المدينة لو أراد لو طلب ماء لوجده، لكن يتسامح في فعل المستحب، يجوز الإنسان أن يتيمم لفعل مستحب ولو كان في المدينة والماء موجود لكنه ليس قريبا منه، يعني ما يتيمم والماء موجود أمامه، قد يكون في بيته والماء ليس موجودا في البيت، يحتاج إلى طلب من خارج البيت وفيه بعض الجهد لكنه ليس منعدما، لكن فيه جهد في طلبه، مثل لما سلم عليه هذا الرجل لو بحث لو ذهب يطلب ماء فات وقت الرد فيتيمم لرد السلام، فيتيمم للنوم لأن الماء البيت ليس فيه ماء ولو كان في البلد، لأن طالب الماء في نوع مشقة، فيتيمم وينام لأن الوضوء بعد الجنابة مستحب فيتسامح فيه. إذن هذه حالة وسط، ليس الماء موجودا في الحال وليس معدوما تماما، ويتيمم لفعل مستحب، إذا اجتمعت هذه الأمور فلا حرج في التيمم في مثل هذه الحالة. طيب، لو حضرت جنازة وهو ليس على طهارة ولو ذهب يتوضأ لا فاتت الصلاة، فهل يجوز أن يتيمم للصلاة على الجنازة أم لا؟ هذه فيها خلاف، من العلماء قال يجوز أن يتيمم لأن صلاته على الجنازة ليست واجبة، هي فرض كفاية، فما دام أنه في ناس يصلون صلاته ليست واجبة، لكن هذا قول غير صحيح لعموم قوله تعالى: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذه صلاة، فالوضوء للصلاة شرط ولو كانت الصلاة نافلة، فلا يجوز أن يتيمم ليصلي نافلة مع وجود الماء، فصحيح أنها ليست واجبة، لكن إذا أراد أن يتنفل لا بد أن يأتي بشرائط الصلاة، ولا يجوز أن يصلي بالتيمم مع وجود الماء. هذا خاص بالصلاة، فيها نص أن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.